الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث: باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها ويجب حفظها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام. في هذا الفصل سيتحدث المصنف رحمه الله عن أحكام اللقطة، ويقابلها أيضا يعني لقاطة، وكذلك لقطة بالفتح، كلها صحيحة. وقيل أن اللقطة بالفتح هو اسم لما يلتقط. وهذه اللقطة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها وبيانه في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم قال: إما لك أو لأخيك أو للذئب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما سئل أيضا عن الذهب والفضة قال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم قال: عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها. وجاءت في ذلك روايات. فهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مستقاة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام اللقطة. وهذه اللقطة تنقسم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. والمقصود ما لا تتبعه همة أوساط الناس أي الشيء الذي لا يبحث عنه عامة الناس فيما إذا فقدوه، فغالب الناس لا يلتفتون إلى هذا، والعبرة بأوساط الناس، والمرجع في ذلك هي العرف. يعني هذا الباب في كثير من أحكام اللقطة يرجع فيه إلى قاعدة العادة ماذا؟ محكمة. فالعادة محكمة أن ما اعتاد الناس البحث عنه وتطلبه فهذه من اللقطة التي لها حكم آخر. وما اعتاد الناس ألا يتبعوه إذا سقط منهم، فمثل هذا هو الذي يقصده المصنف رحمه الله. فاليوم مثلا ربما المرء إذا فقد 500 ريال ماذا يحصل له المشايخ؟ يعني يبحث وتتغير الحالة النفسية والضغط 190 على 105، كل هذه الأمور تحصل، صحيح؟ فهل تتبعه همة أوساط الناس ولا تتبعه المشايخ؟ تتبعه. فتجد أن المرء يعني يلتفت إليه ويبحث يمنة ويسرى ويستنفر أهل بيته وربما يطلب من حوله، ولذلك المرجع في ذلك العرف. لكن لو وقع من المرء في غالب الناس ريال أو 5 ريالات تجد أنه سواء الثري أو من كان دونه في أنه إذا وقعت من 5 ريالات بحث عنها، فإن لم يجدها سأل الله أن يخلف عليه خيرا وخرج. وغالبا يبحث في موضعه، يعني في المكان الذي يعني إذا كان في السيارة ويذكر أنه معه 5 ريالات يعني يقلب يمنة ويسرى، لم يجد نزل. بينما 500 ريال يعني ممكن يبقى للصباح إلى طلوع الشمس ويبحث. ولذلك الذي لا تتبع همة أوساط الناس يرجع فيه إلى حال الوسط من الناس. والوسط ليست العبرة بصاحب المال واليسار الذي لو فقد آلاف الريالات ربما لا يعني لا يلتفت إليها، وليست العبرة بالمعدم الذي لو فقد ريالا ربما أثر ذلك في حاله. وبعضهم يقول عبرة بالشح، يعني الشح وعدم الشح، فمن الناس من يكون شحيحا مثل ما يقول المتنبي رحمه الله يقول: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. شحيح وأضاع خاتما في الترب فإنه سيبحث ويقلب ويطول يعني بحثه. المهم تعود للعرف مشايخ، ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف. قال: ما لا تتبع همة وساط الناس كرغيف، يعني مثله بالرغيف وشسع النعل، سيور النعل التي يعني تكون بين الأصابع إذا فقده الإنسان، يعني النعل ربما لا تكون مثل اليوم قطعة واحدة لها يعني حبال وسيور، فيسقط سير ثم يصلح، يقوم بإصلاحه، فإذا سقط مثل ذلك فإنه يستغنى عنه بأي جلد آخر. فمثل مثل هذا لا تتبع همة وساط الناس. اليوم مثل القلم، يعني القلم الذي يشترى بريال وبثلاث ريالات، هذا يقع من الإنسان وتجد أنه لا تتبع همة وساط الناس، فإذا وقع من هذا القلم لا يلتفت إليه كثيرا. فهذا يملك بلا تعريف، يملك ماذا؟ بلا تعريف، وهذا حكي عليه الاتفاق والإجماع. ودليله من السنة للنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة لأخذتها أو لأكلتها. مفهومه يعني مفهوم الحديث أنها لو تكن من تمر الصدقة لأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه التمرة ليست له إنما هي لقطة، لكنه صلى الله عليه وسلم امتنع من أكلها، ليست لكونها لغيره، إنما خوف من أن تكون ماذا؟ من تمر الصدقة. فدل على أنه أن ما كان في حال التمرة وما لا تتبع همة وساط الناس أنه يملك. فلو وجدت مثلا يعني عنبة، تمرة، قلما، فهذا يملك، شريطة أن لا يكون صاحبه معروفا. كان تكون في المكتب مثلا ومعك زملاء، وجدت قلما، فمن المعتاد أن القلم إما أن يكون لك أو لمن؟ أو لأخيك، وليس معكم ذئب، يعني لا تقول إما لك أو لأخيك أو للذئب، فهو إما لك أو لأخيك. فمثله فإنك تقول: يا فلان هذا القلم لك، أو فإن كان له فهو لها، فإن لم يكن لأحدهم فلك أن تستنفقه وأن تأخذه من غير تعريف. فإذا جاء صاحب هذا القلم أو ذاك الطعام اللي لا تتبع همة أوساط الناس، إن سأل عنه وهو ما زال باق فهو ماله وهو حق به، يعني لم ينقطع الملك بكونه قد وقع تحت يدك. لكن لو كنت قد استنفقته، أكلته، بعته يعني وذهب، يعني أو القلم كتبت حتى تلف، فمثله هل أذن لك بالاستعمال أو لم يؤذن لك؟ أذن لك باستعماله واستنفاقه. والقاعدة التي مرت معنا مرارا: ما ترتب على المأذون فغيره مضمون. وبناء عليه إذا جاء صاحب هذا الذي لا تتبع همة أوساط الناس وقد أوكل أو استنفق، فمثله لا تغرمه له، لأنك إنما تسلطت عليه بإذن الشارع، وما ترتب على المأذون فغير مضمون. لكن لو وجده بعينه لم يتلف فهو ماذا؟ فهو حق به. لا تقول لقطة ولا تتبع همة أوساط الناس، فإنه ما زال باق. الثاني يقول: الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضالة تطلق على ضالة الحيوان، أما العبد فإنه يقال له ماذا؟ آبق. فإذا ضل الحيوان، وإنه قال: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وهذه مقيسة على الإبل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: ما لك ولها، وغضب عليه الصلاة والسلام. فهي تمتنع من صغار السباع، لا تفترسها صغار السباع كخيل وإبل وبقر، ما الحكم؟ قال: يحرم التقاطها. ما حكم التقاط هذه التي تمتنع من صغار السباع؟ التحريم. وبناء عليه التقاط المرء لها هل يكون مأذونا به أو غير مأذون؟
غير مأذون،
ليس مأذونا بالتقاطها. وما ترتب على غير المأذون فإنه ماذا؟ مضمون. وعليه إذا التقاطها فإن يده تكون ماذا؟ يضمان. اليد تكون ماذا؟ يضمان. لأنه لم يؤذن له بالتقاطها فيحرم التقاطها، ويده تكون ماذا؟ يد ضمان. ولا تملك بتعريفها، لا تملك بتعريفها، لو عرفها عشرات السنين لا يملكها لأن التقاطها محرم. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يردها إلى موضعها الذي ماذا؟ التقطها منه، ما له ولها، أو أن يدفعها الإمام. لا بأس أن المرء إذا وجد ضالة من الإبل وخشي عليها أو من ضررها على الناس أن يقوم بدفعها الإمام إذا كان الإمام يستقبل مثل هذه أو نائب الإمام. وقد كان الناس في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الأثر لا يتعرضون لضالة الإبل، فلما جاء في زمن عثمان رضي الله عنه جعل الناس يدفعونها إلى عثمان أو إلى من ينيبه رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنها تباع أو تحفظ، يتصرف بها ولي الأمر يقوم بالقيام عليها، فتبرأ الذمة. لو أعطاها الإنسان لولي الأمر فإن ذمة أو الحاكم فإن ذمته تبرأ، وإلا فالأصل فإن المرء لا يتعرض لها ولا يقوم باعتقاطها. وفي حكم الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع المال الذي لا يخشى عليه، الذي لا يخشى عليه، مثل لو أن شركة لديها مشروعا في الطرقات، ثم أن هذه الشركة انتقلت، كان لها مشروع بين مكة مثلا وجدة، وانتقلت إلى موضع آخر إلى طريق الرياض، وأنت مررت بطريق جدة وجدت تريلا وماطور كهرباء كبير وبعض القطع المعدات التي تقام للحفر والدك، فعبد الله امداد كل أسبوع يروح جدة ويعود وهي مكانها، فالأسبوع الخامس أتى معه يعني بمجموعة من الأصدقاء يعينونه على التقاط اللقطة. مثل هذا يلتقط ولا يلتقط مشايخ؟ لا يلتقط، لأن هذا من الحجم بمكان لا يخشى عليه أن يفسد أو أن ينساه صاحبه، أو أن مثل النقود يعني تذهب من مكان إلى مكان، فهذه معدات ثقيلة تمتنع من صغار اللصوص، يحتاج إلى عصابة، فهي مثل الحيوانات التي تمتنع ماذا؟ من صغار السباع، فلا يخشى عليها، دعها مكانها فيأتي صاحبها ويأخذها فلا عليك منها. الثالث يقول رحمه الله: باقي الأموال التي لا تمتنع، التي ليست مما لا يتبع همة أوساط الناس وليست في حال الإبل أو المعدات الثقيلة والأموال التي تكون ثقيلة لا يمكن لأحد أن يعترضها في الغالب. يقول: باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان. الثمن يعني يقصد به الذهب والفضة فهما النقدان، والأمتعة المتاع من لباس ونحوه، وغنم أو طعام، وغنم كذلك الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لك أو لأخيك أو الذئب. فالثمن هذه والفصلان هو البعير الصغير الفصيل، فهذا قد يعني انفصل عن أمه، وعجاجيل صغار البقر، فلمن آمن نفسه عليها أخذها. فأفادنا أن المرء يلتقطها إذا آمن نفسه. لمن؟ واللام تفيد ماذا؟ الإباحة، فلمن آمن نفسه عليها أخذها. فالذي يأمن أنه يقوم بالأمانة من التعريف والحفظ فيجوز له الالتقاط. قال: له، لأن الأفضل أن لا يلتقط. لماذا الأفضل أن لا يلتقط؟ لأن السلامة لا يعدلها شيء، هذه قاعدة المذهب فيما يحتاط فيه ويخاف منه. ومن أهل العلم كمن قال باستحباب ذلك، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وأن تحفظ مال أخيك من الضياع تعاون على الخير. فأنت لو قال لك قائل: مررت بنقود وتركتها وهي لك، تغضب، تقول: ليتك يعني أخذت هذه النقود وعرفتها، ولذلك فيه حفظ للمال. فأفاد رحمه الله أن يشترط لأخذها أن يأمن المرء من نفسه عدم الخيانة والقدرة على التعريف، ربما يكون أمينا لكنه لا يستطيع ماذا أن يعرفها، فإذا كان غير مستطيع للتعريف أو لا يأمن من نفسه على التعدي فهذا يحرم عليه. أما إن كان يعلم من نفسه الخيانة يحرم عليه، أما إن كان يخشى فهذا يكره له الالتقاط، وإن علم من نفسه الأمانة فيجوز له الالتقاط، والأفضل ماذا؟ عدم ذلك. ومن أهل العلم من قال كما قلت لكم ماذا يستحب، بل منهم من قال بالوجوب كما قال في مذهب الشافعية رحمه الله، لأن حفظ مال أخيك المسلم واجب، كذلك ابن حزم رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا يجب أن يحفظ. وقعت المذهب كما أسلفنا السلامة لا يعدلها شيء. طيب هذه الأموال الثمن كالنقدين ما تصنع؟ تعرف ماذا؟ تعرف إذا يجب عليك أن تقوم بحفظها وأن تعرفها وأن تعرف أوصافها، الوعاء الذي هي فيه، الصرة، المحفظة، ما هيئتها، ما لونها، ما صفتها، وتحفظ الوكاء الرباط من أي نوع هو، وعفاصها، طريقة الربط وطريقة الحفظ كيف كانت. إذا فعلت هذا فإنك تعرفها كما سيذكر المصنف رحمه الله المدة الواردة، ثم بعد ذلك لك أن تستنفقها تملكها. وإذا كانت هذه من الغنم فإن الغنم كما تعلمون تحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة. فأنت بالخيار بين ثلاثة، إما أن تقوم بحفظها وتنفق عليها، وإما أن تقوم ببيعها وأن تحفظ ماذا؟ الثمن، الأوصاف والثمن لصاحبها، وإما أن تأكلها وتحتفظ بقيمتها، وإما أن تقوم بأكلها وتحتفظ ماذا؟ بقيمتها. فإذا جاء صاحبها تعطيه القيمة أو الثمن الذي بعت به، وإن أنفقت عليها إذا جاء صاحبها تعطيه الشاة التي له، وترجع عليه إذا نويت الرجوع بماذا؟ بالنفقة والعلف. واضح مشايخ؟ طيب هذا قال وكثمن، قلنا الثمن تحفظ أوصافه ويحفظ، ومتاع، المتاع إذا كان يخشى عليه التلف كالموز مثلا، وجدت كراتين للموز وهذا الكمية الكبيرة تتبعها همة أوساط الناس، كمية لو بيعت تباع ب5000 تتبعها همة أوساط الناس، لكن هل يمكن تعرفها لسنة؟ ماذا يحصل؟ يعني ستفسد. فمثل هذا يباع أو يستنفق يؤكل وتحفظ ماذا؟ قيمته أو الثمن إذا بيعت، وتقوم بتعريفها مع حفظ أوصافها. فإذا جاء صاحبها إن تعطيه الثمن الذي بعت به أو القيمة التي كانت في زمن استنفاقك لهذا المتاع. وكذا الفصلان، وذكر أحكامها. ثم قال رحمه الله ويجب،
ثم قال رحمه الله تعالى فلمن أمن نفسه عليها أخذها ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، فورا كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر، وتملك بعده حكما.
يعني هذا مثل وصفة فيتامين دالة مشايخ، يعني حبة في الأسبوع، هذه أوصاف طيبة، يعني وصفة ممتازة ذكر المصنف رحمه الله. قال يجب حفظها وتعريفها، يجب حفظ اللقطة لأن اللقطة أمانة، والأمانة يجب أن تعطى لصاحبها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الأمانة بيدك لا يمكن أن تقوم بإعطائها لصاحبها إلا بحفظها وتعريفها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذا يجب أن تحفظ ويجب تعريفها كذلك في مجامع الناس. قديما القرى صغيرة ومجامع الناس محدودة، فيمكن معنا بعض الناس ما أدري يعني هذه المنطقة التي نحن فيها في مكة لم تكن هذه آهلة أصلا، والحدود العمراني كان قريبا من المسجد الحرام، وقول كذلك في غالب المدن كان السوق يعني سوقا واحدا، يمكن على الإنسان أن يأتي أول ما يدل لقطة أن يعرفها في هذا السوق، وقال يعرفها في مجامع الناس. اليوم إذا كانت اللقطة في مكة تعرفها يعني في سوق الضيافة، أو تعرفها مثلا في مكة مول، أو تعرفها في العوالي المشقة، صحيح مشايخ؟ يعني تعرفها في أقرب مكان وجدت فيه ماذا؟ اللقطة. أنه غالبا الذي يفقد اللقطة في جهة الزاهر يبحث عنها أين؟ في الزاهر، والذي يفقدها في جهة العوالي يبحث عنها في العوالي، لا تذهب همته إلى أن يذهب إلى الزاهر، فتعرفها في مجمع الناس القريب. واليوم ربما يقوم عن مجامع الناس وسائل التواصل الحديثة، يعني ممكن أن تنشر في إذا كان ثمة حساب خاص لهذه المنطقة وهذا البلد تنشر الإعلان، وكلفة الإعلان تكون على من؟ هذه مسألة يعني أخرى، هل يتحمل الكلفة صاحب اللقطة أو الذي وجد اللقطة؟ يعني هو أنت واجب يجب عليك التعريف، لكن هل يجب عليك التعريف بمقابل أو بغير مقابل؟ فتأتي فتقوم بالإعلان، هذه مسألة فيها أقوال في أيضا يمكن تراجعونها، لكن المهم أنه يقوم ماذا مشايخ؟ أنه يقوم بالإعلان والنشر. قال في مجامع الناس غير المساجد، في المساجد يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وقال قولا ردها الله عليك. ومن أهل العلم من يقول الكراهة هنا إذا كان السؤال على وجه الرفع الصوت الذي يشوش على الناس، لكن قالوا إذا سأل سؤالا عابرا يعني بعد ما سلم من الصلاة التفت إلى جاري قال فقدت لي 500 ريال ما رأيت 500، يقول له يقول هذا مثله لا كراهة فيه، لأنه ليس نشدانا يعني يزعج الناس. وعليه ممكن تعليق المفاتيح اليوم في المسجد والنظارات ونحو ذلك لا بأس به، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشدان الضالة في المسجد، فهل النهي لأن المساجد لم تبنى لهذا، هل النهي لأن المساجد ليست مبنية لهذا الأمر؟ فعليه لا ينبغي أن يجعل في المسجد أي شيء غير ما جعلت له من ذكر الله عز وجل، فليس المسجد محلا تجعل فيه النظارات والمفاتيح والذي فقد شيئا يعني يجده في المسجد، المساجد لم تبنى لهذا، أو المقصود لم تبنى لهذا لأنه ينشد الضالة في المسجد فيقوم بالتشويش على المصلين. فإذا وضعنا في المسجد ركنا وفيه مكان لمن فقد نظارته أو مفتاحه أو نحو ذلك فمثله لا بأس به. المسألة يعني على هذا التخريج إذا كان الإشكال في رفع الصوت فعليه يكون ماذا؟ لا بأس، وإذا كان الإشكال في النهي بإطلاق فإنه يكون ماذا؟ يكون ممنوعا ولو لم تشوش على الناس. والحقيقة أن تجمع كل الضوال في المسجد، المساجد لم تبنى لهذا، لكن لو فقد إنسان نظارة في المسجد لا بأس أن يبقيها الإمام في موضع من المسجد حتى يأتي صاحبها ويجد هذه النظارة. قال حولا كاملا، إذن المسألة فيها مشقة، التعريف لمدة كم؟ سنة كاملة. لكن غالب الناس اشتد البحث متى مشايخ؟ في الأيام الأول، ولذلك قال رحمه الله فورا قال كل يوم مرة أسبوعا، يعني الأسبوع الأول يوميا، لأن الذي فقد المال أو المتاع يشتد بحثه وسعيه ورغبته في وجوده في أول ما الفقد، فقال في أول أسبوع كل يوم. ثم ثم شهرا كل أسبوع مرة، يعني بعد الشهر بعد الأسبوع الأول يكون في كل ماذا؟ كل أسبوع مرة لمدة شهر، ثم مرة في كل ماذا؟ شهر. يعني كم مرة يكون التعريف؟ 7 أيام ثم 4 أيام، يعني هذه 11 مرة، ثم بعد ذلك يبقى 10 مرات تقريبا، يعني تعرفه 21 مرة. وهذه على وجه التقريب ليست على وجه النص، لم يرد فيها نص. وقلنا الباب يقوم على باب القاعدة العادة ماذا؟ محكمة، فيعرفها بما اعتاد الناس التعريف به من وقت ومكان وزمن. فإذا المر مثلا اليوم عنده لقطة وطاف على المتاجر القريبة لمدة 5 أيام ولم يعرفها في وسائل التواصل، هل يعتبر قام بحفظها أو يعتبر مفرطا؟ الحقيقة في زمان يعتبر ماذا؟ مفرطا، لأن غالب أهل الحي وأهل المسجد يكون لديهم مجموعة مثلا مشتركة في مجموعة عبر الواتساب أو نحو ذلك. غالب الناس اليوم يتابعون، خصوصا كان المبلغ أو المال كان كثيرا، فإن هذه الوسائل تتبع ويتبعها الناس. وترى أنتم اليوم إذا تم إعلان عبر وسائل التواصل يصل للقاصي والداني، بينما لو مر على المحلات القريبة لا يعلم بذلك إلا عدد من المحال. ولذا التعريف يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى العرف. ولذلك حتى ما تتبعه همة أوساط الناس، هل هو في عرف البلدان سواء أو يختلف؟ يختلف، فأوساط الناس ربما هنا في البلد تختلف عن أوساط الناس في بلد يغلب عليها الفقر، أوساط الناس في بلد فيها الثراء يختلف عن أوساط الناس في بلد يغلب عليها الفقر، وهكذا في زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان تختلف. هكذا التعريف يختلف من زمن إلى زمن، مكان إلى مكان. في هب أنك في قرية ما فيها إلا سوق واحد ومسجد واحد، أين يكون التعريف؟ في السوق وعند باب المسجد، يعني هم يقولون عند أبواب المساجد، يعني ما يكون التعريف داخل ماذا؟ المسجد. ممكن تعلق ورقة على باب المسجد الخارجي لا بأس بمثل هذا. ثم قال وتملك بعده حكما، يعني هذه اللقطة تدخل، أكرمك الله شيخ السلام ورحمة الله، تدخل في ملكه حكما، فهي داخلة مباشرة، يعني ما احتاج إلى أن يتملكها، مثل الإرث، يعني تدخل في ملكه قهرا حكما داخلة، فبعد مضي السنة تدخل في ملكك. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها.
لأمرين، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكائها ووعائها، فجاء الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ثانيا لأن الواجب الحفظ، والحفظ والواجب كذلك أن تدفع لصاحبها إذا سأل عنها، ولا يمكن أن تدفع لصاحبها وأن تحفظ إلا بمعرفة ماذا؟ أوصافها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت الآن لا تعرف تقول من فقد 500 ريال في محفظة سوداء من الموديل كذا ماركة كذا في المكان الفلاني، هنا سيدعيها كل الناس، عرفتم؟ لكن تقول من فقد ساعة أو من فقد نقودا، فهو يأتي يقول والله فقدت 500 ريال، لا يكفي. تقول 500 ما صفتها؟ يعني ممكن اليوم تقول 500 مثلا من الورق الجديد أو 500 من الورق ماذا؟ القديم. هل كانت في محفظة أو كانت طلقة؟ هكذا فتعرف أنت الأوصاف. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، يعني كل ما يحصل به التمييز يجب أن يعرفه. ثم قال رحمه الله
قال ومن أخذ نعله أو
لا ومتى جاء ربها،
وقال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه.
متى جاء ربها؟ متى هنا من الفاظ العموم، يعني متى، فإذا جاء هذه السنة وجاء السنة القادمة وجاء بعد 10 سنوات فإن ربها أحق بها. فلذلك ومتى وجاء ربها، جاء ربها أي صاحب هذه اللقطة فوصفها، وهنا اكتفى بماذا؟ بالوصف. إذن هو لا يحتاج إلى يمين ولا شهود، ما يحتاج إلى بينة، يأتي بشهود يشهدون أنه فقد 500 ريال في المكان الفلاني، لأن الغالب أن المرء يفقدها والتعذر البينة. هو لو يعني المرء يفقدها سهوا، فكيف يأتي ببينة تشهد أنه قد فقدها في المكان الفلاني؟ لو أتى بالبينة يكون هو قد ألقاها عمدا، ولذا يتعذر إيجاد البينة، وفيها تكليف بما لا يطاق أن يلزم ببينة على فقدها. لكن يكفي بينتها ما هي؟ الوصف. بينتها ما هي مشايخ؟ الوصف. وقال لازم دفعها إليه، فتدفع إليه من غير يمين ومن غير بينة، بل يكتفى بوصفها. ثم قال رحمه الله:
قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه.
من أخذ نعله، إذا خرجت من المسجد، وهذه مسألة يعني تحصل كثيرا، أخذ نعله أو نحوه كالشماغ مثلا، دخل الوضوء فوجد أنه بعد وضع، يعني بعض الناس يستهوي أنه يخلع الشماغ عند الدخول للوضوء فيتركها ثم يخرج غيره فيأخذ شماغه هو، يعني بالعكس ربما يكون معه بشت ويضعه في مناسبة على كرسيه ويذهب العشاء، ثم يعود يجد أن بشته قد أخذ ويجد بشتا آخر مكانه، يجد نعلا مكانه، يجد شماغا مكانه، عمامة، ما الحكم؟ يقول: من أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه، أي بعض معبر قال كلقطه، وهذا أولى، لأن اللقطة كما مر معنا تملك بعد السنة، صحيح؟ هذه لا تملك بعد السنة. هذه ما الحكم؟ قالوا يقوم بتعريفها لمدة سنة، فبعد العام إذا كانت لها قيمة يعني ينظر فيها، إذا كانت لا تتبع همة أوساط الناس، يعني الحذاء التي بقيت مكان الحذاء التي لك بالية لا تتبعها همة أوساط الناس، فهذه تعرفها سنة؟ لا تعرفها سنة، هذه كالتي تلتقطها المرء مباشرة لا تتبع همة أوساط الناس. وجدت هذه النعل من النوع الجيد شيخ عبد الرحمن الذي يعني تتبع همة ماذا؟ أوساط الناس، واضح أنها جديدة وثمنها غال. هنا ما الذي يلزمك؟ أن تقوم بتعريفها ماذا؟ سنة، تقوم بتعريفها لعام، والمشكلة أنك تعرفها لسنة، تقع الآن عليك مسؤولية. واللقطة مر معنا أن الأولى الالتقاط أو عدم الالتقاط، عدم الالتقاط، فالأولى أنك تتركها أصلا ما تأخذها، وإذا أخذتها تعرفها لمدة سنة، وبعد السنة تنظر إذا هذه اللقطة الحذاء الذي لك يكون يعني موازن لقيمتها، فإنك تأخذ ما لك وتقوم بالتصدق بالزائد، فإنهم لا يعاملون معاملة اللقطة من كل وجه، ولذلك يقولون هي ليست لقطة بل هي في حكم ماذا؟ في حكم اللقطة في بعض الأحكام. وصوب بعض العلماء كالمرداوي رحمه الله أن المرء يعمل هنا بغلبة الظن، فأحيانا يغلب على ظنك أنها لقطة، ويغلب على ظنك أحيانا أن هذه سرقت سارقة، نعلك جديدة يعني أول مرة تتهور وتشتري نعل ب200 ريال، ثم تخرج وتجد مكانها حذاء ب5 ريالات، هنا ما الذي يغلب على الظن؟ أنها سرقت. ولذلك هنا يعني المرداوي رحمه الله صوب أنها لا يلزمك التعريف، يعني هذه واضح أنها ماذا؟ أنها مسروقة. والشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: إذا غلب على ظنك أنه قد حصل خطأ، يعني ليست المسألة مسألة أنه لقطة، بل يغلب على ظنك أنه ماذا؟ أنه خطأ، فإذا غلب على ظنك أنه خطأ فإنك تقوم بأخذها وتنظر، إن كانت نعلك أغلى منها فلا إشكال، وإن كانت أغلى من نعلك فتتصدق ماذا؟ بالزائد عن نية صاحبها. عرفتم مشايخ؟ حقيقة معاملتها كلقطة مشكل، وإذا ينبغي الرجوع للقرائن. ينبغي الرجوع ماذا؟ للقرائن، هل هي مسروقة فتكون هذه بقيت مكانها، أو هي أو هو خطأ حصل. فهنا لا نعامل معاملة اللقطة، تنتظر ليوم أو يومين ربما يعود. والإشكال إذا عملنا معاملة اللقطة وكانت في مكة في أرض الحرم، فالمذهب أن أرض الحرم كغيرها تعامل معاملة اللقة، تعرف لمدة عام. وثم قول آخر في المذهب أن لقة الحرم لا تلتقط، لا تلتقط، وهذا قول في المذهب ويقوي ابن تيمية رحمه الله. وعلي إذا فقدت النعل عند مسجد الراجحي ما الحكم؟ وقلنا هو كلقطة، وأخذنا بالقول الآخر لقة الحرم لا تلتقط، ما الواجب عليك؟ أن تتركها. وليكون القول الأخذ بالقرائن قول ماذا؟ قول وجيه وقوي، وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف، فيرجع للقرائن. ثم قال رحمه الله بعدما انتهى من أحكام اللقطة بدأ في أحكام اللقيط، فقال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله تعالى: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز.
اللقيط يطلق على الآدمي، الأموال والمتاع لقطة والحيوانات. اللقيط للآدمي الطفل الذي لا يعرف نسبه، إذا لو عرف نسبه فإنه لا ينبغي أن يلتقط، إنما هو ينسب إلى أهله ويرد إليهم. ولا رقه، ما يعلم هو رقيق أو هو حر. نبذ يعني ألقي وطرح، فإما أن ينبذ ويلقى لأجارنا الله وإياكم لكونه مولودا بطريق محرم فينبذ تخلصا من العار، وإما أن ينبذ خوفا من النفقة عليه. وهذا يحصل في بعض الأوقات وبعض البلدان، وأنا أسمع من كبار السن عندنا أنه مر على البلد وقت الرجل يأتي ببناته يقول: من يقوم بأخذهن؟ يعجز أن يقوم بالنفقة عليهن. فربما بعض الناس يشق عليه أن يقوم بالنفقة على ابنه يأتيه مولود فينبذه لعل مسلما يجده ويقوم بالنفقة عليه. فالنبذ محرم لا يجوز، لكن نقول يحصل، لكنه لا يجوز للمرء أن يقوم بنبذ الطفل. نبذ أو ضل، ضل يعني تاه إلى التمييز. فاللقيط على المذهب حده إلى متى؟ إلى التمييز. وفي المذهب قول آخر أن اللقيط إلى البلوغ، إلى البلوغ فهو ماذا؟ فهو لقيط يلتقط. إذا هذا هو اللقيط، لا يعرف لا نسبه ولا حريته ولا الرق، فهذا يقول نبذ أو ضل إلى التمييز. ما حكم التقاط هذا اللقيط؟ يقول رحمه الله:
قال: والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع.
والتقاطه فرض كفاية، لم يجعل هذا كالمال والمتاع، لأن هنا حفظ ماذا؟ الأنفس. فالالتقاط هنا فرض كفاية، يجب على أهل الإسلام أن يقوم بالتقاطه، لو ترك لهلك. فقال رحمه الله: والتقاطه فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم على البقية. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم بلا رجوع. فأفادنا أنه إن كان معه شيء فإنه ينفق عليه من ماذا؟ من ماله. فربما ينبذ الطفل ويجعل معه نقود، أي أن هذا الطفل لمن يلتقطه أن ينفق عليه من هذا المال. فإن لم يكن معه مال، يقول: فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، فالأصل أنه ينفق عليه من أين؟ من بيت المال، لأن هذا اللقيط له حق في بيت المال فينفق عليه من بيت المال. فالذي التقاطه يأتي به إلى الإمام ويقوم هو مثلا بضمه إليه، كما صنع عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني قال: لك وميراثه. سيأتينا في الفرائض هل الالتقاط من أسباب الإرث أو ليس من أسباب الإرث، يعني أسباب ميراث الورى ثلاثة: وكل يفيد ربه الوراثة وهي ماذا؟ نكاح وولاء ونسب، ما بعد هنا المواريث سبب. ومن أهل العلم من يزيد على ذلك بعض الصور من ضمنها من التقط لقيطا. فعمر رضي الله عنه جاء أنه جعل له الميراث والولاء وعلينا النفقة، يعني على بيت ماذا؟ على بيت المال. فإن لم يكن في بيت المال شيء، قال وتعذر بيت المال، قالوا ينبغي الإمام أن يستقرض على بيت المال إن أمكن يستقرض. فبيت المال الآن لا يوجد فيه شيء، فيستقرض كما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ثم ردها من إبل الصدقة. فالإمام يستقرض على بيت المال وينفق على هذا اللقيط، ثم يأتي يرد لصاحب القرض ما له. فإن لم يمكن ذلك أنفق عليه عالم به بلا رجوع، ينفق عليه من علم به من المسلمين بلا رجوع، يعني لا يرجع. ماذا؟ لا يرجع. هذا هو المذهب. وقيل يرجع، ومرت معنا قاعدة من أدى عن أخيه واجبا بنية الرجوع فله أن يرجع. ولذلك إن أدى عنه هذا المال بغير نية الرجوع فلا إشكال، لا يرجع. إن أداه بنية الرجوع كذلك لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأن ضمه والقيام عليه فرض على الكفاية على المسلمين، فهو واجب عليهم، ولا ينبغي لهم أن يعتاضوا عن هذا الواجب الذي قاموا به. ثم إنه لو كان له ولي ينفق عليه نقول يرجع على وليه الذي ينفق عليه، لكن لا يرجع عليه هو بعينه على هذا الصبي. ولذلك المذهب قالوا بلا رجوع. قالوا ماذا؟ بلا رجوع، لأن الإنفاق عليه واجب على المسلمين على الكفاية. طيب، هذا اللقيط هل نحكم بإسلامه أو بكفره؟ وهل يحكم بحريته أو برقه؟ ما الأصل في كل مولود يولد؟ فإنه يولد ماذا؟ على الفطرة والإسلام، خصوصا إذا كانت البلد في مجمل أهلها من أهل الإسلام. أما إن كانت البلد في أهل الكفر فالأصل والتقطه كافر وادعاه أيضا والتحقه، يعني استلحقه، فإنه إذا كان كذلك يحكم بكفره تبعا لأهله إذا بلغ وهم أحياء، إذا بلغ وهم ماذا؟ وهم أحياء، ولم يسلم أحد والديه. فإن أسلم أحد والديه فإنه يتبع خيرهما دينا وهو الإسلام. لكن إذا وجد في بلاد المسلمين أو في بلد يغلب على أهلها الإسلام ويكثر فيها المسلمون فإن الأصل أنه ماذا؟ مسلم. لذا قال رحمه الله وهو
قال رحمه الله تعالى وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون.
نعم، فنحكم بإسلامه لأنه هو الأصل.
قال وإن أقر به من
وكذلك الأصل أنه حر أو رقيق، أنه حر، هذا هو الأصل. ثم قال رحمه الله
قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به.
وإن أقر به من يمكن كونه منه، أي أن يدعيه من يمكن أن يكون أبا له. فإذا جاء رجل عمره في الأربعين وقال هذا ابني، فهذا يمكن أن يكون ابنا له. لكن هذا اللقيط عمره 6 سنوات والمدعي عمره 10 سنوات، يعني متى ولد له وعمره كم سنة؟ 4 سنوات. هل يمكن أن يكون ذلك؟ لا يمكن. ولذلك القاعدة الفقهية الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. فالعادة يمتنع أن يكون الشاب 4 سنوات الغلام أن يكون له ابن، ولذا لا تقبل هذه الدعوة لا يلحق به. فإن أمكن أن يلحق به كان يكون العمر مثلا 15 سنة واللقيط عمره سنة، ممكن أن يولد لغلام في 14 في 13 من عمره. وهو وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به بشرط عدم وجود المنازع. عدم وجود ماذا؟ المنازع. فإذا وجد المنازع ما العمل؟ يعني جاء رجلان وكل منهما يقول هذا ابني، يعني متى يحصل هذا النزاع؟ نعم، إذا حصل في الأمة يعني خير وأمانة، ممكن يحصل النزاع إذا كان معه مال كثير، هذا لقيط بجواره الذهب 20 كيلو ذهب، فيدعيه كل الناس، صحيح؟ يقول هذا ابني، انظر إليه عيونه كعيوني، كل واحد يدعي، صحيح، أن يكون ابنا له. وحان يحصل في المستشفى مثلا، أجاركم الله، يحصل مثلا حريق أو يحصل تلف أو يسقط من حالة الحروب ونحو ذلك، فيلتقط ما يعثر على أهلي ولا على أحد منهم، فيأتي شخص يقول هذا ابني، قد حصل لنا كذا وخرجنا ثم عدنا، فربما يحصل. فإذا اختصم يعب القافة، القافة يعرفونه بالآثار، والقافة يستدل بها مثل ما حصل لزيد رضي الله عنه وأسامة، فزيد كان أبيض كالقطن وأسامة كان أسود رضي الله عنه وأرضاه، فنظرت، فكان زيد وأسامة كان كلاهما نائما وأرجلهم كانت خارج اللحاف، فمر مجزز المدلجي فقال ما أشبه هاتين القدمين بهاتين، يعني الأقدام تشبه بعضها، يشبه بعضها بعضا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يعلم أنه أب وابنه، فما اختلاف اللون لكن مجزز المدلجي عرف ماذا الشبه. ولذلك بني مدلج القافة مشهورة عندهم، وتعرفون أنتم في عوائدكم وناس اشتهروا بذلك ويتوارثونه، نحن في قريتنا نعلم يعني أقوام من يعرفون في هذا اختفاء الأثر ومعرفة الأثر، حتى كان قديما كان أحدهم يعني معروف من كبار السن قبل يعني الحمد لله استتباب الأمن وهذه الحالة الطيبة، كان يمر على القرية ويقتص الأثر، يعرف دخل أحد أو لم يدخل أحد، وتوقع هذا موجود في غالب القرى، فيعرف دخول أحد. ويعني ما يذكر أنه مرة وجد أثر لرجل له دم يعني عند بعض الناس، فيأتي لي يقول ترى فلان موجود اليوم هنا ولم يجي إلا لأجلك فلا تخرج مثلا، ينبههم، فيعثر على مثل هذا. ويخبرني صديق لي والده كان يعمل في الأمارة في القافة، يقول بأنه مرة كان في الآثار، يعني جاء له في السرقة فينظر للأثر، لأثر السرقة الموضع الخطى السارق، وجاء له بمتهمين فلم يطابق، فقال هذه الآثار لا تطابق ماذا أقدام هؤلاء، وانصرف. يقول وهو من عجائب ما حصل له، يقول وهو في الطريق يعني قد رأى في إيابه وجد حادث سير سيارة، فوقف يعني عند هذا الحادث هو السائق الذي معه، يقول فلما نزل الرجل الذي يقود السيارة قام وأصبح يمشي، فلما نظر إلى آثاره هي آثار السارق الذي جاء لأجله، فعلى طول مباشرة يعني بلغ عنه وقبض عليه، عرف بهذه الآثار. فاليوم مثلا إن لم تريد قافة فعندنا شيء أدق من القافة، وهو ماذا؟ الدي إن إيه، التحاليل، فيستعمل هذه التحاليل ويلحق بمن ألحقته به، ولذلك إذا اختصم به فإنه لا يلحق إلا بأحدهما، هذا هو الصواب، لأنه لا يمكن أن يكون الولد لاثنين، والطب حيث يثبت هذا، إذا حصل الرحم، إذا حصل الحمل فإن الرحم يغلق على هذه البويضة الملقحة، فلا يمكن أن يكون الحمل إلا لواحد، فمن ألحقته القافة به أو التحاليل يلحق به، ويعمل مشايخ بالتحاليل والقافة في الإثبات، لا يعمل بها بالنفي، يعني ما القاضي إذا اختلف عنده من يستلحق هذا الغلام، فإن هنا يحتاج التحاليل للإثبات، علمتم؟ لكن لو جاءه شخص ينفي الولد ليس له أن يقول نقوم بالتحاليل لننظر هل هو ابن لك أو ليس ابن لك، لأن الولد الفراش، هذا هو الأصل الشرعي. فإذا نفاه لا بد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي باللعان، الوجه الشرعي الذي ينفى به الولد، ولا يفتح هذا الباب، وإلا سيفتح الشك في بيوت المسلمين. فكل من أراد أن ينفي ابنه أجاركم الله ليس له طريق إلا ماذا؟ إلا اللعان. أما الإثبات فبابه ماذا؟ واسع، والشريعة متشوفة لإلحاق النسب أو عدم الإلحاق، الإلحاق. فإذا جاءك شخص يدعي استلحاق مولود فإنه يلحق به، يلحق به، ولا تحتاج منه إلى بينة ما لم ينازعه ماذا؟ أحد من الناس، لأن الشريعة متشوفة ماذا؟ لاستلحاق النسب. وهذا مشايخ يعني ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. كم بقي معنا؟ 10 دقائق. أنا حقيقة اليوم ماني مشتهي أكمل، أشوفون السواليف كثرت والقصص. تبغى نوقف؟ أنا رأيي نقف، يعني ما نقف يكون درس خفيف. لو أردنا أن نكمل ما سولفنا معكم، أتينا بالسواليف والقصص، نريد أن ينتهي الوقت ما انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال مشايخ ولا خلاص نقف؟ تفضل. لقطة الحرم ما تكلم عنها المصنف، لكن المذهب أنك غيرها تعرف سنة ثم تملك. وقول آخر في المذهب واختيار ابن تيمية رحمه الله أن لقطتها لا تحل إلا لمنشد أو لمعرف، يعني أنها لا تملك ويلزم أن يعرفها أبد الدهر، لكن لا تلتقط، هذا هو الصواب. شيخ عبد الرحمن، يعني البحث لماذا حتى يلحق، يعني الإمام تصرف الإمام على الرعية منوط بهذا بالمصلحة، إذا كان في هذا مصلحة وممكنة لا بأس، لكن إذا كان هذا سيضر بالأعراض ويبدأ أنه فلانة والفلان وحصل كذا، فهذا ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة. هذه ليست لقطة، يعني مثل هذه ليست لقطة، لا تأخذ حكم اللقطة، لا تأخذ حكمها. نعم لا بأس. نعم آخر سؤال مشايخ. أحسنت سؤال الشيخ جيد، يعني يقول لقيط هل الشريعة حافظت حقوقه في أن ينسب وأن لا يخبر ما حصل له نحو ذلك؟ شريعة تراعي جانبان، تمنع اختلاط الأنساب ولا يمكن أن يلحق بأحد لم يستلحقه، وهذا باب يغلق، لكن أمرت بالصيانة أيضا والحفظ له. ولذلك جاء في الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر كانوا ينوطون أولاد الجاهلية بآبائهم، ولذا الشريعة متشوفة لإلحاق الولد بأبيه. وهذه مسألة لا بأس أن أذكرها، كنت بدي أذكرها تركتها، لكن أذكرها الآن. في استلحاق أولاد الزنا أجاركم الله، الجمهور لا يلحقون بأبائهم، الولد والفراش والعاهر ماذا؟ الحجر. أبو حنيفة رحمه الله مذهبه وكذا ابن تيمية يقولون يلحقون بأبائهم إذا استلحقوهم. طيب حديث الولد الفراش والعاهر الحجر يعني ليس له شيء، قال هذا إذا كان إذا وجد فراش يستلحقه، عرفتم؟ يعني مثل ما حصل بسبب الحديث والقصة هذه، أنه جاء رجل يقول بأنه له والآخر يقول أنه على فراشه، فهو الفراش، لكن إن نفاه صاحب الفراش فالأولى أن يبقى بلا نسب أو أن ينسب، ينسب. وذلك كان الصديق رضي الله عنه والفاروق يلحقانه، خصوصا يعني في هذا فرج لكثير من بلدان المسلمين الذين أسلموا متأخرا أو حصل عندهم فساد عريض ثم أسلم الرجل، فهنا يلحق أبناؤه ولا يحصل ضرر كبير. إنما يمنع العلماء أن ينشر هذا القول، يعني ربما إذا نشر استسهل الناس الفاحشة، يقول يحصل ما يحصل ثم أنه في النهاية سيلحق به ماذا؟ الابن. لذلك لا ينبغي نشر هذا القول ولا أن أظن هذا برا التسجيل يعني ولا أن ينشر، لكن إذا حصلت واقعة خصوصا إذا كان الأمر غصبا أو خطأ أو نحو ذلك فإن الشريعة متشوفة لاستلحاق النسب ومصالحه كثيرة، فلو استلحقه ومن يعني أتى منهم نصفة حرام يلحق به. ومن أدلة ذلك حديث جريج قال من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي. قال أبي ماذا؟ الراعي. ولذلك ألحق به وكان هو أبوه، فالشريعة مسوفة لمثل هذا، لكن لا يكون على حساب اختلاط الأنساب، وهو يعني مصيره سيعلم يعني سيعلم. لا، ولكن ينبغي للإسلام أن يقوم بالعناية به والحرص عليه. وجاءت حديث أن ابن الزنا هو شر الثلاثة، لكن على حديث من العلم حسنها، منهم من قال لا تزر وازرة وزر أخرى وما ذنبه هو. وأيضا الأصل فيه أنه حر، فكونه وجد منبوذا لا يعني أنه ولد ماذا من حرام يقينا، فربما يكون لسبب من الأسباب، وربما يكون في أحيان هو من نكاح شرعي لكن لا يمكن للمرء أن يبقيه إما لمخالفة نظام أو لأمر من هذه الأمور، فلا يمكن أن يقطع بأن هذا اللقيط أنه من ابن إنه ابن للزنا أو ابن للحرام. ومن ستر مسلما ستره الله. جزاكم الله خيرا مشايخ. السلام عليكم.